بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم أنس من أم القيوين والأخت أمة الله من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أم أنس تقول عندها ولد، تقول حفظته القرآن من عمره 4 سنوات، الآن عمره 12، وصل إلى سورة النور. تقول ضميري يؤنبني لأني بديت أضغط عليه، تقول لأن بدأ يتساهل في قضية الحفظ، بدأ يعيد عشرات المرات والشيء من هذا القبيل. تقول هل ضغطي هذا عليه آثم عليه وأجر عليه؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية، بارك الله في أولادك وبارك الله في أولاد المسلمين جميعا، وهنيئا لك، وتشكرين على هذا الحس، تشكرين على هذا الحرص، تشكرين على هذه الرغبة في إصلاح الولد، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل في وقت للأسف الشديد يعني كثير من الأمهات ما يلتفتون إلى أولادهم ولا ينتبهون إلى يعني إلى أحوالهم ولا إلى قضية تحفيظهم والعناية بهم في جانب القرآن، جانب الحديث، جانب كذا. فأنت على أجر أخت الفاضلة، ومع هذا يجب أخت الفاضلة أن ننتبه ليعني السياقات الأخرى اللي يعيشها الناس في هذا الزمان. هناك مؤثرات خارجية أثرت على كثير من أولادنا من حيث الحرص والذكاء وحيث كذا وكذا، وأصبح الناس ما يساعدوننا على قضية التربية مثل قبل. قديما الجار يربي، القريب يربي، المجالس تربي. الآن أصبح الولد مهما حرصت عليه أنك تبعدين عن الألعاب وكذا سيتأثر، زملاء المدرسة، أقاربه، أرحامه، اللي أصدقائه، كلنا نتحدث. ولذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك بارك الله فيك أنك تتيحين له فرصة من اللهو البريء المباح، تعطينا الموبايل، لكن طريقتك جميلة وأعجبتني، وهي أن تعلق بالموبايل أو المحمول هذا أحيانا تعاقبين بمنعه منه علشان قضية الحفظ. هذا جيد، هذا جيد، فأنت تستعملين الرغبة، تستعملين الرهبة، لا تكون دائما يا أخت الفاضلة أم أنس قاسية. خلاص هو الآن عرف منك بأنك أنت تريدين منه أن يكون حافظ القرآن مستقيما صالحا، عمره 12 يفهم. ولذلك تكرار المسائل، تكرار القسوة عليه قد هذا يخرجه من دائرة الحياء والخجل والاحترام إلى دائرة أخرى. ولذلك انتبهي يا أخت الفاضلة، ودائما وجهي له كلام تشعرين بأنك أنت تريدين له الخير، أنت تريدين له أن يكون من أفضل الناس. هذه ترى مهم جدا، إشباع الطفل بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه الأشياء مهم جدا، حتى يفهم بأنك أنت لست عدو له. الأطفال الآن ما يعرفون ولا يفهمون هذا الشيء، خاصة لما الإنسان يقسو عليهم شيئا يعني ولو يسيرا. فقولي له هذه لمصلحتك، أنت ستفهم هذا فيما بعد، أنت ما تعرف هذا الشيء، ولا كل ما يفعل الناس صح. الكلام هذا مهم حتى أنك تزرعين فيه الثقة، وتزرعين فيه أيضا ميزان يزن فيه الأمور التي يراها في حياته. عموما أنت مأجورة، لكن كوني بين الترغيب والترهيب، كوني بين المنع والعطاء بهذه الطريقة، بارك الله فيك. تفضلي أم عبد الله. أم عبد الله من الشارقة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
الله يعافيك، الله يسلمك.
تفضل
الشيخ. عندنا خدامتين في البيت يشتغلون، وإحنا نبغى نروح العمرة، فهم يعني يبون يروحون معانا، هل صح يعني بدون محرم نوديهم معانا؟
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله، مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا أخي، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك
الشيخ. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للأموات، هل ما يخبروننا به عند رؤيتنا لهم في المنام يكون حقا أو ينفق؟
طيب
السؤال الثاني، ما هو الثلث الأخير من الليل متى يكون وقته وكيف نحسبه؟ السؤال الثالث، بالنسبة للصلاة قبل الظهر 4 وبعدها 4، إذا صليت ركعتين فقط قبل ما مداني أصلي 4 ثم أقيمة الصلاة ثم صليت 4، هل أدخل في الحديث؟
إن شاء الله.
أم ما صليت قبل، يعني ما مداني أصلي لا يعني ولا ركعة قبل أصلي 4 وأدخل في الحديث؟
واضح.
مشكور، بارك الله.
حياك الله. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، في شيء منتشر بين الناس معلومة أن الإنسان إذا تكلم في الحمام أن الملائكة يدخلون عليه ويشوفون عورته، صح المعلومة ولا؟
طيب.
السؤال الثاني، سمعت أحد العلماء يقول أن عند الوداع يعني إذا قلت في أمان الله بدعة، المفروض تقول السلام عليكم.
إن شاء الله.
السؤال الأخير طويل العمر، إذا كان شخص سبب في هداية شخص آخر وهذا الشخص صار طالب علم وداعي إلى الله، هل له نصيب من هالعمل؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وبعلمك.
آمين.
الله يحفظك. السؤال يا شيخ، بس تفتينا بالكتابة اسم الجلالة على قوالب الحلوى والشوكولاتة، يعني مثل حياكم الله الحمد لله على السلامة وبعدين أكلها شو الفتوى، وبعد مجسمات الكعبة هل يجوز كونك حلوى يعني وكعب؟
تعالى محمد. مرحبا. أم محمد من الشارقة. أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
من معي؟
محمد من ليبي.
محمد من ليبي. أبو محمد. تفضل يا محمد من ليبيا. محمد تفضل.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
السيد حرس الصغير علينا المطر قبل حصاد يدفع يرد مبلغ 300 دينار.
محمد. يا محمد.
السلام عليكم.
أخي الفاضل صوتك غير واضح، لو تتكرم تفضل.
حرس الصغير يا سيد،
ماذا حلفت إيش؟
حرفت شعير.
ما صوتك غير واضح، أعد الاتصال يا محمد من جديد، أعد الاتصال، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
شيخ، يقولون عند المغرب مثلا صلينا ولا قبل ولا الدعوات ما يعني ما يجوز ندعي، يعني
ما يجوز ندعي عند المغرب، ها؟
عند المغرب ولا عند عقب الصلوات؟
إن شاء الله.
يقولون لا.
أبشر يا أم محمد.
مشكور شيخ.
مرحبا.
مع السلامة.
تفضلي يا أسماء. أسماء من العين تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبا أسأل يا شيخ، صلاة السنة الصبح فيها تسليم ولا بدون تسليم؟
إيش هذه؟
صلاة السنة نسلم فيها تسليم ولا بس التحيات؟
صلاة السنة الصبح؟
أيوة.
شلون يعني في صلاة ما فيها تسليم يا أسماء؟
لا بس حبيت أسأل.
إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا. فضل يا جمال، ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك كل خير يا شيخ.
وياك أخي.
يا شيخ، عندي أمي توفت اليوم بتركيا
رحمها الله، صلى الله عزاك.
الله يجزيك خير. من دعائله وأنا بألمانيا وأنا مشتتين وأخوي بسوريا، إيش الشيء المضبوط بشي بسنة الله ورسوله يعني؟
إن شاء الله. يعني إن شاء الله. أبشر يا جمال.
أفيدنا جزاك الله كل خير يا شيخ.
أبشر شيخي. أبشر يا جمال،
ومنك نستفيد. الله يطول لي في عمرك يا رب.
وعمرك. جزاك الله خير، أكرمك الله.
السلام عليكم. الله يعطيك ألف عافية.
عليكم السلام. طيب، أكتفي بهذه القدر، هذا القدر المجموع الأولى. عندي أمة الله من الجزائر سألت 3 أسئلة، تقول كنت أعطيت زكاة لأخي واكتشفت أنه لا يصلي، وأيضا بنات خالتي تقول أيضا أعطيتهم زكاة واكتشفت أنهم ما يصلون، تقول ما حكم زكاتي؟ أخت الفاضلة زكاتك إن شاء الله مقبولة بإذن الله وفي محلها، ما دام أنك ما كنت تعرفين بأنهم ما يصلون، ما دام أنك ما كنت تعرفين تفاجأتي وصدمتي لما علمت بأن أخاك ما يصلي وبنات خالتك ما يصلون، لكن من الآن توقفي عنهم، وإذا سألوك لماذا قولي أنتم ما تصلون، واللي ما يصلي ما يستحق الزكاة في أحد أقوال أهل العلم، ولذلك قولي لهم الكلام هذا، قولي في قول لأهل العلم وعليه أدلة وعليه براهين من الكتاب والسنة وفقه الصحابة على أنه ما يعطى من الزكاة، فتوقف يعني. لكن ما مضى مضى، لماذا؟ لأنك ما كنت تعلمين، والحكم يتبع العلم. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول في 4 ركعات بعد العشاء سمعت أن يعني من قامها عدلت قيام ليلة القدر، تقول هل يعني نواظب عليها، هل لابد من المواظبة عليها؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا جاء من قول ابن مسعود وهو حكم الرفع أن من صلى 4 بعد العشاء كنا كعدل قيام ليلة القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع بيته من صلاة العشاء صلى 4 ركعات في بيته، فهذا يحتاج إلى مواظبة وحرص. فليصلي 4 ركعات بعد العشاء، ركعتين ركعتين أو ركعتين السنة الراتب بعدين ركعتين ركعتين، عدلنا مثل قيام ليلة القدر، يعني مثل الصلوات في ليلة القدر. فبارك الله فيك ورضي الله عنك، الحرص عليها طيب، لأن الحديث فيها حسنه كثير من أهل العلم. أمة الله تقول هل يجوز لاثنين من الإخوة أن يشتروا العقيقة لأخيهم الذي أتاه مولود ويعطون إياه؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يقبل الشخص الذي أتاه مولود العقيقة من الآخرين، من أبيه من جده من إخوانه، ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عق عن الحسن والحسين مع وجود علي رضي الله عنه، لكن الرسول هو الذي عق عنهما رضي الله عن الجميع. أم عبد الله من الشارقة تقول عندنا خدامتين في البيت وناوي نروح العمرة، نأخذهم معانا ولا لا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الآن أنت بين أمرين، إما أنك تضعينهم هنا بيد أمينة، إذا عندكم ناس أمنا وناس طيبين وناس تعتقدين أو يغلب على ظنك بأن يحافظن عليها مثل أختك أو أخوك مثلا أو أحد، بقاهم أفضل، بقاهم أفضل. تقول لا والله نخاف عليهم ما نقدر، خدامتين صعب أن نخليهم في البيت وصعب أننا نأمن عليهم أحد، ما في بأس لو أخذتيهم معاكم للعمرة، لأنهم الآن معكم في البيت وكذا، يعني تعتبرون أنتم لهم في حكم يعني المحارم، وخاصة مسألة سفر المرأة مسألة فيها خلاف بين العلماء في قضية المحرم والرفقة المأمونة، وأنتم ما يمكن أن يكون هناك أكثر أمان لهم منكم. فعموما أنت شوفي إذا كان بقائهم ما عليهم خطر خلوهم، إذا تقول لا والله عليهم خطر ومشكلة خذوهم معكم. علي من عمان يقول الأموات اللي نراهم في المنام ويخبروننا عن شيء من أحوالهم، يقول هل هذا حق؟ أخي الفاضل قد يكون حق وقد يكون خلاف ذلك، فهذه رؤية والرؤية أحيانا تصدق وأحيانا يكون حلم، فقد يخبر الميت الحي عن أشياء تعرض لها إما نعيم إما عذاب مثلا، لكن هذه ما يجوز للإنسان أن يصدر أحكام يقول خلاص فلان في النار فلان في الجنة في الفردوس الأعلى فلان طلب مني أفعل له كذا وأفعله، لا، لكن ما يخبرونه يكون حق بإذن الله على حسب الرؤية. علي يسأل عن الثلث الأخير، يقول كيف نحسب؟ أخي الفاضل الثلث الأخير هو الجزء الأخير من الليل الذي بعده الفجر، يعني ظهور الفجر، هذا يسمى الثلث الأخير، ولذلك الليل يقسم إلى 3 أثلاث، والفقهاء مختلفون في بداية التقسيم ونهاية التقسيم، فمنهم من يقول بأنه يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، قالوا لأن هذا كل محل الصلاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، ومنهم من ذهب إلى أنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، ومنهم من يقول بأن يعني في أقوال، الذي يظهر منه من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا ثلث الليل بالنسبة لمن يريد قيام الليل. فالساعات هذه ما بين أذان ما بين صلاة العشاء وأذان الفجر تقسم على 3 يظهر الثلث الأخير. علي يقول بالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل الظهر، يقول إذا صليت ركعتين فقط وفاتتني ودخلت أقيمت الصلاة ودخلت، هل يفوتني الفضل الوارد في الحديث أم ماذا؟ أخي الفاضل، لا لا يفوتك، لأنك أنت ما تركتهما باختيارك، وإنما تركتهما لأن الصلاة قد أقيمت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. والمقصود بأنك بارك الله فيك ما دمت حريص عليها مواظب عليها اقضيها بعد الظهر، صليها بعد الظهر. الآن تتصلي 4 قبل الظهر، صليت ركعتين بعد الظهر مباشرة، صلي قضاء هاتين ركعتين، وصلي أيضا السنة البعدية بعد الظهر 2 أو 4. راشد من الشارقة يقول في معلومة منتشرة بين الناس أن الشخص إذا تكلم في الحمام تدخل عليه الملائكة وتكشف عورته، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، هذه خرافة من الخرافات، وهذا أمر يعني يقال للتخويف فقط، ولا يجوز أن يروج، ولا يجوز أن ينقل إلا على سبيل التحذير والتكذيب له، لأنه غير صحيح، ما ثبت لا في القرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول أحد من أهل العلم، ولا يقول بهذا عاقل، حتى عاقل ما يقول بمثل هذا. فالمقصود بأن هذا مما لا يذكر يا راشد. راشد يقول سمعت يعني أحد العلماء يقول من قال يعني في السلام في أمان الله فقد ابتدع، هذا بدعة، ما حكم هذا الكلام؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا قضية التبديع لها قواعد، ولا يجوز يعني للناس أن يطلقوا هذه المسائل هكذا من دون رجوع إلى القواعد الشرعية. الأمر الثاني، السلام سنة ورده واجب، السلام سنة ورده واجب، ولذلك لو أن شخصا ما سلم ما نقول ابتدع، نقول ترك سنة، ما نقول ابتدع، نقول ترك سنة. ولو أنه أراد أن يخرج من المجلس وما سلم، أو قال مثلا في مان الله مع السلام، ما نقول ابتدع، ما يجوز أن نقول ابتدع، وإنما نقول ترك سنة، ترك سنة، لأن في أمان الله كلمة جميلة، ومع السلامة، ومثلا صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير. لكن على الإنسان أن يحرص على السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من دخل المجلس يسلم، ومن قام أيضا يسلم، فإذا قام الشخص سلم، فليست الأولى بأحق من الثانية، ليست الأولى بأحق من الثانية. لكن لو أنا شخص الآن دخل المجلس وقال مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير مثلا، ما نقول ابتدع، يردون عليه يقول ترك سنة وفاتها أجر كبير وعظيم. لما يجي يقول مثلا في مان الله مع السلامة مثلا، ما نقدر نقول إيش إنه بدعة، ما نقدر، لكن نقول ترك السنة، ترك الفضل، ترك الخير. فلذلك الإنسان لما يدخل المجلس يقول السلام عليكم، لما يطلع يقول أيضا السلام عليكم، وبعد إذا قال في مان الله مثلا مع السلامة ودعتكم الله، كل هذا الحمد لله مشروع. راشد يقول إذا كان شخص تسبب في هداية شخص آخر وهذا الشخص الحمد لله أصبح داعية، يقول هل الشخص الذي أثر عليه أجر؟ كيف ما له أجر؟ له أجر عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فأي شخص تسبب في هداية شخص أنه يصلي أو أنه يقوم الليل أو يحفظ القرآن أو يصبح داعية أو يصبح عالم أو يصبح قاضي أو مفتي مثلا، هذا الشخص كل عمل يعمله من أعمال الخير في ميزان حسناتك أنت من دون أن ينقص منك ولا منه شيء، هذا فضل الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على عمل الخير وفعل الخير، قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي المقابل نفس الشيء، من دل على ضلالة، يعني شخص الآن دل إنسان على شر وضلالة، عليه نفس الوزر الذي يرتكبه هذا الشخص والعياذ بالله، نفس الوزر، من دل على هدى له مثل الأجر، من دل على ضلالة عليه الوزر والعياذ بالله. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول هل يجوز استعمال لفظ الجلالة على قوالب الحلوى، وأيضا وضع مجسمات للكعبة من الحلوى وبعدين تؤكل شيء من هذا القبيل؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، للأسف الشديد يعني أصبح كثير عند كثير من الناس تساهل في تعظيم ما عظمه الله عز وجل، ولذلك تساهل كثير من الناس واستسهلوا الأمر وهو عند الله عظيم، ومن ذلك وضع اسم أو لفظ الجلالة على الكعك والكيك وأكله ويرمى بعضه مثلا ويبقى شيء من هذا، كذلك صورة الكعبة أو المسجد النبوي، وهذا ليس من تعظيم الله عز وجل. فالله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كيف الآن تضع اسم الجلالة، اسم الله العظيم، اسم الله الخالق الرب جل وعلا على كعكة وتأكلها أو ترميها مثلا؟ ما يليق يا أخواني بارك الله فيكم، ما في داعي للتدين المغشوش هذا. هذا تدين مغشوش، يجي الإنسان يقول والله على أساس أنها بركة وما بركة، هذا تدين مغشوش. الأكل تعرفون وين 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 ينتهي، يدخل البطن ويخرج فضلات، ما يليق أن الإنسان حتى لو قال الواحد والله يذهب الاسم، ما يليق ما يليق. تقدر ما تستطيع تذكر اسم وجيه من وجهة الدنيا على مثل هذا وتتساهل به. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. والكعبة عظمها الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، بيت الله هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تمتهنه وتحطه بمثل الطريقة أو تحطه على سجادة وتدوس عليها وتدعس عليها وتقف عليها؟ ما يليق، اتقوا الله يا ناس. هذه مسائل استسهلها الناس في الفترة الأخيرة، وحصل حقيقة للأسف يعني جانب بعد ترويجي تجاري كثير خاصة في مثل الصور، والناس ما تنتبه. بعض الناس نية طيبة، ما نشك في نيتهم أبدا، لكن ما كل واحد يعني ما كل مريد للخير يدرك الخير، ما كل مريد للخير يدرك الخير. فتنبهوا رضي الله عنكم بارك الله فيكم، وعظموا شعائر الله. المصحف يحترم ويوضع في مكان مرتفع، اسم الله عز وجل ما يمتهن، الكعبة ما تمتهن، مسجد النبي ما يمتهن، فتنبهوا لهذا بارك الله في الجميع. تفضلوا. طيب، أم محمد من الشارقة تسأل تقول سمعنا بأنه عند المغرب ما يجوز الدعوات ولا عقيب الصلوات، هل هذا صحيح؟ هذا باطل يا أم محمد، باطل وكذب وافتراء على الله وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا افتراء الكذب. بالنسبة للدعاء قبل المغرب، الدعاء ما يمنع من أي وقت، خذيها عني يا أم محمد احفظيها الله يرضى عليك. الدعاء والذكر في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال، حتى المرأة على ساعة ما تكون حائض أو نفسة أو عليها الجنابة، الرجل عليه جنابة، الإنسان عليه نجاسة، ما يمنع من ذكر الله عز وجل، يذكر الله قائما وقاعدا. الدعاء في كل الأحوال، في كل الأحوال. بالعكس، بل بعض العلماء يقول الأفضل عند الإنسان أن يستقبل الليل بالدعاء. ولذلك شو عندنا احنا من الأذكار يا أم محمد؟ عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار المساء متى نجيبها؟ من بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا كل وقت، وندعو الله ونذكر الله ونطلب من الله عز وجل. اللي يقول هذا الكلام حقيقة مفتري على الله الكذب. بعد الصلوات الذكر صحيح، يعني لما تنتهي من الصلاة تذكرين الله، لكن هذا ما يمنع أنك بعدين تدعين الله عز وجل، لأن الدعاء ليس له وقت، الدعاء ليس له وقت. يعني نقول والله تدعين هنا وما تدعك في عندنا أشياء ما تدخل على أشياء. الآن أنت بعد الصلاة تذكرين الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تمجدين الله وتسبحين، لأن هذا تبع الصلاة، الذكر هذا يسمى ذكر. وبعدين إذا حبيت تدعين ما أحد يمنعك من هذا بارك الله فيك. ونبه الناس ونبه اللي حولي، قولي لهم الكلام هذا غير صحيح. نعم، تفضل مع عبد العزيز. أم عبد العزيز من السعودية تفضلي. أم عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي تفضلي، شوفوا غيرها. تفضلي أم عبد العزيز من أندونيسيا. ها، حسين من أندونيسيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
مس النور والعافية.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. عندي سؤال واحد.
تفضل.
إذا كنت يعني مثلا أصلي السنة صرنا يعني بعد صلاة الظهر أو العصر صلاة بعد صلاة الظهر صلاة المغرب صلاة العشاء.
إيه.
في واحد وفي واحد يعني يبغى إيش يعني يصلي معايا. ونيته طبعا يمكن بيصلي فرض وأنا أصلي سنة. كيف يعني هذا؟
إن شاء الله.
خاصة وأنا قلنا يعني في الركعة الثانية.
إن شاء الله. أبشر يا حسين تسمع الجواب.
الله يرضى عليك.
وعليك وعليك وعليك. أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا شيخ حالك.
مرحبا.
بغيت أسألك فتسهال سأل الله يرضى عليك عن أنا من قبل يوم لي عمري كان 9 10 كذي أتذكر.
إيه.
تكرم تكرم كرم الله وجودك والسامعين في فد كلب نايم.
إيه.
يعني أنا عقب ما زليت الدلة عندي كيتلي ماي حار.
إيه.
وعقب ما زليت تشوف الجهالية عقب ما زليت الدلة زادة والكلب عزك الله نايم على وراء وزايد أنا أقطع على الكلب.
إيه.
والكلب يعني تعب الله يعينك ويحفظكم إن شاء الله. بعدين أنا يعني ندمت عليه والكلب يعني تعب. بعدين أنا روحي قاميت أداوي هذا الكلب يعني عقب ما انجرح أنا داويت يعني أنا صححيته سميت يعني الكلب قام ما يقدر يمشي أنا داويته والكلب ما يعني ما أذاني.
وأنت متعمدة؟
أنا يعني جهالية لا بس هو في إيدي وأنا يخذيته وهو راقد على ورا الله يعزك ويواصب الماء علي.
أي المي الحار ها؟
ما يحار والله عقب ما يعني زليت الدل يعني هو يعني ما نحار ف يعني هو انجرح الكلب عزك الله انجرح يعني ايه. ما نحارته ما انجرح.
طيب ان شاء الله.
بعدين انا روحي يعني داويته روحي صححته.
اي
واستوى بعد قبل كم من سنه تشوف الجهاليه شو تسوي عقب كم من سنه بعد عندي عزك الله يعني هذا الكشره اللي نصبه في الزبال عزكم الله.
اي
مال السفره ايا صبه قدام وهو كله والكشره فيها عظم.
إيه؟
والعظم الكلب يود هذا هالكلب اللي ذروحه قام يكرش بعدين شباله هذا العظم شباله احترض له
نفس الكلب
نفس الكلب يعني الكلب هذا قبل إيه. كلابنا حوار اسمعنا
اي نعم.
بعدين انا يعني تآذى هنا روحي يعني خشيت ايدي تميت احاول وياه وخشيت ايدي يعني ما وذان الكلب هو ليش انا متعود ويانا خشيت ايدي وطلعت هذا العظم من حلق الكلب. هل علينا أثم يعني من يعني ساعات الكلب يعني دوم استغفر حتى رحت الحاجر يعني واستغفر وصمت ويعني حتى لي أتذكر الحين استغفر بس ليه الحين أنا ما يعني وش علي
إن شاء الله
علي صيام علي فدية
لكن علي الكلب يعني. الكلب ما مات بسبب هذه الأشياء
لا الحمد لله ما مات يعني روحي حتى صح يعني الماء روحي صح حتى والعظم روحي هم طلحته
إن شاء الله يا محسن إن شاء الله
يلا يحتك الصحة والعافية مشكور أمي الله يرضى عليك الله يحتك العافية.
إبراهيم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
شيخنا بارك الله فيك. أنا ما تمكن لي حضور مجلس العزاء في الخيمة.
إيه.
لصديقي توفيت زوجة عمه.
إيه.
يعني ورد علي يوم عزيتها في المسجد حصلتها في المسجد رديت عليه يعني في المسجد قال لي سلمت عليه وعزيتك عزيته قال لي عزاك وسلامك هذا ما أقبله منه العزة في الخيمة. ليش ما يجيني الخيمة أنا؟
إيه.
يمكن أنا كان عندي ظرف ولا يمكن ما حبيت أدخل الخيمة يعني قال لا أنا ما لا أقبل لا سلامك ولا عزاء أنا إيه. ما أدري هل فعل هذا الشيخ صحيح هل لازم أسيح عزيز بالخيمة
إن شاء الله يا إبراهيم
مشكور يا
مرحبا
أبو
مرحبا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام فالله.
عندي سؤال واحد إذا كنا نصلي صلاة الجمعة
إيه؟
وفجأة أغمي على امرأة سقطت ما العمل في ذلك؟ من يقطع الصلاة إخراجها أم تترك حتى تكمل صلاة الجمعة؟
أغمي علي أثناء الخطبة؟
أثناء الخطبة الإمام يقرأ القرآن دخلت صلاة الجمعة
في
صلاة وهي أغمي صرخت وسقطت
في الصلاة؟
في الصلاة نعم يا شيخ.
طيب ماذا عمل لها الناس؟
قعدت تركوها فم وبعد تركوها دائخة وبعد أكملنا الصلاة أخرجوها ودوها إلى الراقي.
يعني ما أغمي على إغماء كامل
صرخت صراخا يا شيخنا.
أيه. طيب يا زهرة أبشري.
شكرا لك يا شيخنا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أسماء من العين بارك الله فيها تقول هل صلاة السنة سنة الصبح ما فيها سلام؟ يا أسماء بارك الله فيك ما في صلاة إلا ولها سلام، سنة، فرض، منذورة، مقضية، صلاة جنازة، صلاة عيدين، صلاة كسوف، صلاة استسقاء، صلاة خسوف، ما في صلاة إلا ولها سلام. لابد من السلام، لابد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. أنا أخشى يا أسماء أنك شاهدتي أو سمعتي أو قرأتي اللي هو ما يذكر في بعض المذاهب من قطع الصلاة بالنية. في بعض المذاهب يقولون بأن الصلاة تقطع بالنية، ويرون بأن التسليم سنة، هذه لو ما سلم ممكن. هذا قول موجود في المذاهب، في بعض المذاهب، لكن القول مرجوح، القول الراجح هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما استدل به القائلون بوجوب التسليمتين وأنهما ركن من أركان الصلاة. أو سمعت أو قرأت من يقول بأن هناك تسليمة واحدة فقط، موجود هذا أيضا كقول، لكن يبقى هناك سلام، لابد من السلام في الصلاة. بارك الله فيك. جمال من ألمانيا يقول والدتي توفيت اليوم في تركيا، يقول أنا في ألمانيا وإخواني في سوريا، يقول ماذا نفعل، ما هي الطريقة الشرعية؟ جمال، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك، أسأل الله تعالى أن يسكنها فسيح جنات، أسأل الله تعالى أن يعلي منزلتها في الجنة وأن يغفر للجميع موتى المسلمين. أخوي الفاضل، إذا استطعتم الذهاب وحضور الصلاة والجنازة، طيب، يعني أنتم أولادها تروحون تجتمعون هناك وتصلون وتستقبلون المعزين وكذا، طيب، إذا ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان يشق عليكم السفر ويصعب عليكم، من يقوم، من قام عليها هناك يكفي هذا والحمد لله، وهذا ليس من الفرائض وليس من الأشياء التي يعاقب عليها الإنسان. لكن جرت العادة أن الإنسان ما يحتاج أن يوصى بمثل هذا، يعني أنا أقول لك هذا الكلام وأنت أدرى بهذا، ما يحتاج أن أقول لك والله روح لا، لكن أنا أتكلم على قضية أن بعض الناس ما يستطيع، ما عنده قدرة، عنده إشكالات في الثبوتيات، عنده إشكالات في المال، عنده إشكالات معينة مثلا، ما يستطيع السفر، ولذلك ما عليكم شيء. أهم شيء يا أخي الفاضل كثرة الدعاء للوالدة، تدعون لها ليلا ونهارا سرا وجهارا في الصلاة وخارج الصلاة. كذلك الصدقة، إذا كان عندكم خير، عندكم نعمة ومال، تصدقوا عنها بناء مسجد، حفر بئر، شراء مصاحف، كفالة يتيم، أي شيء من أعمال البر والخير، هذا كله مما يصلها بإذن الله جل وعلا. ووصي إخوانك أيضا اللي في سوريا أنهم يفعلون مثل هذا الفعل. حسين من أندونيسيا يقول إذا كنت أصلي السنة في الركعة الثانية دخل معي واحد الظاهر أنه يصلي الفريضة، يجوز أكمل في الصلاة؟ نعم يجوز، يجوز، بارك الله فيك، يجوز عندنا يا حسين بارك الله فيك أن يقتدي المفترض بالمتنفل وأن يقتدي المتنفل بالمفترض، كل هذا ثابت عندنا في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكمل صلاتك وسلم وبعدين هو يكمل الفريضة. أم حسن من أبو ظبي تقول بأن لما كان عمرها 9 سنوات أو 10، تقول يعني كان عندنا هناك دلة فيها الماء الحار وكان ينقط على كلب نائم وبعدين انجراح وتألمت أنا وعالجته وشيء، وبعدين أيضا رمينا يعني بقايا طعام وأكلها الكلب ونشب العظم في حلقه، والله المستعان، تقول دخلت يدي وطلعت، تقول أنا أشعر بذنب من ذاك الوقت. أم حسن الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في داعي أنك تعيشين مثل هذه المشاعر التي ليس حقيقة لها رصيد عندنا في الشرع. أنت لست متعمدة ولست قاصدة، وكنت صغيرة لم تبلغي بعد، وما جرى عليك القلم وما كتب الملكان عليك الحسنات والسيئات، وبعدين أنت ما قصرتي، عالجت الكلب ودخلتي، غامرتي ودخلتي يديك في حلقه على أساس تنقذين وأنقذتي. ما في داعي، أحيانا الشيطان يأتي لبعض كبار السن ويبدأ يبعثر ما في النفوس ويبعث ما في الماضي، يحاول أن يستدعي الماضي في مواقف ما لها قيمة، ما لها قيمة، يجعل الإنسان يعيش في هاجس مقلق، ولو أشغل نفسه بطاعة وبعبادة وتعلم علم أفضل له. أنت يا أخت الفاضل انصرفي عن هذا ولا تفكرين فيه أبدا، وفكري في تعلم أحكام الشرع والدين والتفسير والقرآن والفقه، وشوفي أحكام الشرعية أفضل لك. ولذلك انسي هذا الأمر، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، والأسباب اللي ذكرتها كفيلة بأن تقنعك ولله الحمد، ولكن اشتغلي بالشيء النافع. شوفي مثلا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الغسل، صفة الصلاة. كثير منا يوم كثير منا يوم حسن الله يرضى عليه، كثير منا عنده نقص في الصلاة، عنده أشياء هو صلى عادة مثل قبل عادة، ولكن بعض الناس يكتشف أنه على غلط، بعض الناس يكتشف مقصر بسنة، مقصر بكذا. فاحرصي على صلاة، احرص على التوحيد والعقيدة، تصحيح التوحيد والعقيدة مهم. هذا إبراهيم عليه السلام يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلفظ أنفاس الأخيرة وهو في سياق الموت يوصي أمته ويحذرهم من الشرك من البدع، يأمرهم بالتوحيد، يأمرهم بالإيمان. فمهم جدا الإنسان هالأشياء هذه التي تأخذ حيز كبير من تفكير الإنسان ووقته هي ما لها قيمة، يتركها الواحد، يتركها وراء ظهره ويستقبل ويشوف يعني الأشياء النافعة اللي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى. ها تفضل مريلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ أبغى أسأل عن قصر الصلاة بالنسبة للمسافر.
إيه؟
والمريض كيف يقصرها يعني؟ بالنسبة للمسافر كم ساعة يعني تقريبا الساعة؟
المريض وش دخله بالقصر؟
ما أدري، أنا واحدة قالت لي إن المريض يجوز له يجوز لك تجميعين تقصرين، فأبغى أعرف هذا صح ولا لا.
إيه طيب يا أم ريلام،
بالنسبة للمسافر كم ساعة يعني بالساعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لزوج البنت.
زوج من؟ وين راحت؟
يجوز لي اني يعني مثلا يكون محارمي.
ما سمعنا سؤالك من اول، اعيد السؤال لو سمحت.
بالنسبه لزوج بنتي.
ايوه
ها واضح
تفضلي.
يجوز لي يعني اني اكشف شعري قدامه ولا اتحجب؟
ان شاء الله.
يعني جبتي ساتر كله يعني
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا. ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ربي يطول بعمرك يا شيخي.
إياك.
أول شيء أنا مريضة تعيدي يا شيخ.
الله يشفيك.
أعودك فيه. وثاني شيء على سجودي يوم أصلي أدعي حق نفسي وأدعي حق عيالي وبكت تعيدي يا شيخ.
إن شاء الله يا محمد.
ربي يطول بعمرك يسر لي أموري تعيدي يا شيخ. ربي يحفظك.
حول الله. أم هاجر السويد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا لما أسجد بالصلاة دائما أصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما أدعي كل ما أسجد يعني.
إيه.
فهل هذا يعني يعتبر صحيح ولا مو صحيح؟
إن شاء الله. أبشر يا هاجر. مرحبا أختي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. إبراهيم من الفجيرة بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لمجلس العزاء اللي في الخيمة، يقول واحد ماتت زوجة عمه، يقول أنا ما رحت للخيمة، يقول شفته في مجلس وكذا وعزيته، قلت له أحسن الله عزاك، قال لي ما أقبل عزاك ولا أقبل سلامك والعزة في الخيمة. يقول ما الحكم ذلك؟ أخطأ هذا أخونا في الله جزاه الله خير، ما يجوز الكلام هذا، وحرام عليه أن يرد سلام أخوه وعزاء أخوه على أمر مو بواجب، مو بواجب. الآن بالنسبة للتعزية ما هي بواجبة، التعزية سنة، ولا يجوز للإنسان أن ينكر على الناس أنه ما عزه، ما يجوز. صحيح التعزية هي تسلية المصاب، التعزية هي إدخال يعني تخفيف وطأة المصيبة على الإنسان، التعزية شراكة إيمانية طيبة، لكن نفرضها على الناس مو بصحيح، ولا يجوز للإنسان أن يوالي ويعادي عليها. اللي عزاني أنا أحبه وسلم عليه وأقدره، واللي ما عزاني بقطعه ولا أسلم عليه ورد عليه سلام. هذا كلام حرام ما يجوز. ولذلك الجهل للأسف الشديد قد يجعل الإنسان يعني يطور أمر ويكبره وما يستاهل. ولذلك خل فاضل إبراهيم بارك الله فيك، ما دام شفت صاحبك يعني منزعج قل له نحتكم للشرع ونحتكم للعلماء والمشايخ، يعني ما يجوز له الكلام، خاصة وأن زوجة عمه يعني الله يرحمه ويغفر لها، يعني ما هي بزوجته ولا مثلا والدته ولا والده، زوجة عم، جوزة عم، يعني في يعني مسافة. فلذلك بارك الله فيك تزوره وقول له يا أبو فلان أخذ الشيطان مثل ما يقولون، والكلام اللي صدر منك ما يجوز. أنا لو ما عزيتك لا في الخيمة ولا في البيت ولا في المسجد مالك حق أنك تقول لي أرد عليك سنة، لك الحق تعتب علي تقول ليش يا أخوي إبراهيم ما عزيتنا، ليش ما زرتنا، يعتب عتاب. لكنه يقول لا سلامك مردود وعزاك مردود ليش ما جيتني بالخيمة؟ مو بصحيح الكلام هذا. التعزية في المقبرة وفي المسجد وفي البيت وفي الشارع وبالتلفون وفي الخيمة والمسافر يتصل، هو بشرط يعني ما في دليل. حتى عندنا الاجتماعات هذه الآن أخذت وضع آخر خطير، يعني أصبح الناس الآن كثير من الناس للأسف أصبحت الاجتماعات الخيام هي مجرد مباهاة مباهاة. الآن للأسف الشديد تطورت المسألة إلى درجة ذبائح وأكل وشرب وضحك وسوالف وعلوم، وهذا يجي مرتين ثلاثة والموعد الخيمة، يعني صار كأن ديوانيات صارت، ما يصلح الكلام هذا. الخيم هذه ما وضعت إلا أن البيوت تضيق بالناس، وضعوها الناس علشان البيت يضيق، ولا الأصل في البيت والمسجد، ولو شرط، لا شرط ولا ركن ولا فرض أني أجيك، لكن تعودوا الناس تعودوا على هذا. لكن يقطع علاقته ويقول أرد سلامك، هذا ما يجوز. سلم عليه وقل له الشيخ يسلم عليه ويقول لك هذا ما يصلح، وإذا ما اقتنع يجلس عند حد طلبة العلم يفهم مثل هذا الأمر. زهرة من الجزائر تقول يعني أثناء صلاة الجمعة أغمية على امرأة وداخت وصرخت وكذا، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، إذا أغمية عليها إغماء كامل يعني ما في بأس أن يقوم اثنين من النساء أو واحدة أو كذا تسعفها بحيث تجري لها الإسعافات الأولية أو تخرجها إلى المستشفى مثلا. أما إذا كان مجرد صرخت وداخت وسقطت وهي واعية لكن فيها تترنح أو فيها عدم اتزان، لا، يكملون صلاتهم ويخفف الإمام الصلاة ويسعفونها ما دام أنها يعني الحمد لله يعني ما وصلت إلى مرحلة خطيرة. فهذا هو الحكم الشرعي. أم ريلام تقول ما حكم القصر للمسافر والمريض وكم المسافة؟ يا أم ريلام بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقصر خاص بالسفر وليس في الحضر، تنبهي لهذا. القصر في السفر بس، قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين، هذا في السفر ولا يصلح القصر في الحضر. الأمر الثاني، المسافر إذا سافر وصدق عليه أنه مسافر وفارق عامر البنيان، سواء كان ساعة ولا 45 دقيقة ولا ساعتين، المهم مسافر، ما هو برايح يتنزه ولا رايح على أطراف المدينة، لا، مسافر جد به السير، والناس لو سألوا قالوا أم ريلام وينها، قالوا سافرت، هذا سفر، لأن المسافة وإن ورد فيها حديث صحيح لكنه غير صريح على تحديد المسافة. فما دمت مسافرة تقصرين تجمعين حتى ترجعين. القصر للرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر لوحدهم وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما المريض فإذا كان في البلد إنسان مريض فيجمع فيفطر في رمضان، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وممكن يجمع جمع صوري بين الصلاتين، يأخر الظهر إلى آخر وقته قبل العصر بخمس دقائق أو عشر دقائق، يصلي ويقدم العصر في أول وقته، هذا يسمونه الجمع الصوري بارك الله فيك. يعني هذا باختصار يا أم ريلام. أم ريلام تقول زوج بنتي هل يجوز أني أكشف شعر رأسي أمامه؟ يجوز، ما في شيء، هذا أنت مثل أمها الآن، أي إنسان عقد على بنت حرمت عليه أمها، أي إنسان كتب كتابة على بنت أمها حرام عليه، أصبحت مثل والدته، ما يجوز تزوجها أبدا. ولذلك لو يعني طلعت شعر رأسك مثلا قدام ما فيها شيء والحمد لله، خاصة إذا كان رجل طيب وأمين ويعني ما عنده يعني ما عنده فساد ولا عنده شيء، وأكيد أنتم ما تزوجون إلا الصالح والطيب، فما في شيء لو كشفت شيء من شعر رأسك. أم محمد الله يرضى عليك، أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالصبر ويفرغ عليك الصبر ويثبتك يا رب العالمين. أخت الفاضلة، أنت أقرب الناس إلى الله في هذه الحالة، لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعا، أنت أكثر من الدعاء، واعلمي ما أنت فيه من بلاء أجر وعافية لك، ما تدرين الله عز وجل يختار لعباده ما فيه صلاحهم. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أم محمد باقي لك سؤال لكن اعذريني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله بكرة بإذن الله أنت والأخت أم هاجر من السويد أجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.